بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم مع إخوتي المشاهدين الأعزاء على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله الذي أرسله ربه رحمة وهداية للعالمين. اللهم لا تنسنا أبدا ما أحييتنا أن نداوم على الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تأجرنا يا ربنا على هذه الصلوات وتلك التسليمات، وأن تجعلها ذخرا لنا في ميزان حسناتنا ليشفع لنا بها رسول الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الأكارم، أيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مضى اليوم 24 من رمضان، والله يعلم هل بقيت 6 أيام أم 5، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. مضى الضيف العزيز سريعا، والله إنه لعزيز، فما جاءنا ضيف يماثله، جاء وهو يحمل لنا الرحمة والمغفرة والبراءة والعتق من النار. اللهم لا تحرمنا أبدا هذه الهدايا الكريمة، واجعل هذا الشهر حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، لنجده في ميزان حسناتنا ذخرا لنا يوم لقاء ديان يوم الدين. اللهم أمين. أيها السادة المشاهدون الأكارم، دعونا بداية نطرح سؤالا مهما. مضى 24 يوما كما قلنا، هل تحقق فيها الهدف من الصيام؟ هل صمنا لنحقق الغاية التي من أجلها نصوم؟ هل انشغلنا بالوصول إلى تلك الغاية وإلى ذلك الهدف النبيل الذي من أجله فرضت علينا فريضة الصيام؟ سؤال مهم ينبغي أن يطرح أمام العبد الصائم طوال هذا الشهر. أسأل الله عز وجل مخلصا ألا ينقضي هذا الشهر إلا وقد تحققت الغاية من صيامه، ليكون ذخرا لنا في ميزان حسناتنا يوم لقاء ربنا. صمنا أيها الأحبة لنحقق تقوى الله تبارك وتعالى. صمنا رمضان وما زلنا نصوم، ونسأل الله أن يتمه علينا بخير جميعا. صمنا لنحقق الغاية التي من أجلها نصوم، والتي أفصحت عنها الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الأخ الصائم الكريم، وأنت تصوم نهار رمضان، لا شك تتعرض لمواقف كثيرة ومواقف مثيرة، تنتقل من ابتلاء إلى ابتلاء، أي من اختبار إلى اختبار، وتتفاعل مع هذه المواقف إما سلبا وإما إيجابا لتتحقق الحكمة التي نصوم من أجلها. مررت بمواقف كثيرة، أرجو أن تكون قد خرجت منها سالما غانما من البر والمثوبة. آذاك بعضهم ولا شك بلسانه، كيف تصرفت أيها العزيز؟ المفترض أنك استفدت من نصيحة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. أرجو أن تكون قد فهمت الحكمة منها، لأنها والله نصيحة ذهبية يعرفها أهل التحقيق ويعرفها المحبون لقائلها صلى الله عليه وسلم. إني صائم، لجأت إليها في موقف الغضب فصنعت حاجزا ماديا قويا بينك وبين الشر، فتوقفت برجولة وقلت: إني امرؤ صائم. وتذكرت العهد والميثاق الغليظ الذي قطعته على نفسك وأنت تبيت النية قبل الفجر: نويت أن أصوم غدا من شهر رمضان إيمانا واحتسابا لوجه الله تبارك وتعالى، اللهم أعني على صيامه على الوجه الذي يرضيك يا كريم. ليس شرطا أن تتلفظ به، فالنية محلها القلب، لكني أفترض أن ذلك كله جرى على صدرك. فمعنى إني صائم يا نفس توقفي توقفي، واعلمي بأنك عاهدت ربك الكريم أن تصومي له وأن تتأدبي وأن تتخلقي بآداب وأخلاق الصائمين. المفترض فيك عزيز الصائم أخت الصائمة أنكما خرجتما من هذا الموقف بأجر وغنيمة. نعم، المؤمن العاقل حريص على الاستفادة من كل موقف يمر به، حتى ولو كان أحدهم تطاول عليه. نعم نعم، المؤمن كيس فطن، لبيب ذكي، كل همه أن يخرج من كل موقف بأجر ومثوبة ليرفع رصيده عند رب العالمين عز وجل. وقلت لكم مرارا، هذه قضية المؤمن رقم واحد: كيف يرضي ربه الكريم، وكيف يحوز الأجر والثواب ويرفع رصيده في بنك الرحمن تبارك وتعالى. لذلك فهو يتعامل مع كل موقف بموضوعية وذكاء وسيطرة وهيمنة على النفس. وميزة هؤلاء الذين يشغلون أنفسهم بتلك القضية أنهم يروا المواقف، بل ويروا الدنيا في حجمها الحقيقي، وقيمة الدنيا عندهم بقدر ما يستفيدون منها من الأجر والثواب ورفعة المنزلة عند رب العالمين تبارك وتعالى. لذلك قال قائلهم: هذا الذي يريد أن يفسد علي صيامي لن أنجر وراءه أبدا، سيدي وحبيبي رسول الله علمني صلى الله عليه وسلم أن أقول: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، لي أخلاقي التي أتميز بها، لي آدابي التي تحكمني، لي القرآن الكريم دستوري العظيم. وفيه يقول ربنا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. دستوري العظيم، فيه يقول أحكم الحاكمين: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. دستوري العظيم يتمثل كذلك في سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، في كلامه الكريم، في سنة المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهو القائل أيضا: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم تحابوا. أفشوا السلام. إذن لا يليق بي أبدا أن أندفع وراء الشيطان. أقول لأخي ما علمني إياه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح الأكبر، يوم فتح مكة، يوم أن وقف أمام أئمة الكفر والشرك في مكة الذين ما تركوا أسلوبا من أساليب الإيذاء إلا واستعملوه مع سيدنا رسول الله، مع خير خلق الله أجمعين صلى الله عليه وسلم. وقف في ساحة البيت الحرام في هذا اليوم المشهود المعروف، وقف موقفا سجله له التاريخ بأحرف من ذهب ومن نور. وقف وهو يتذكر هذه المواقف الصعبة التي مرت به في مكة، حتى تذكر الليلة التي خرج فيها مرغما وهو يودعها ودموعه تتساقط على وجنتيه صلى الله عليه وسلم: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وقف وتذكر، ومع كل هذا قال لهم: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: والله لن أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. المسلم أو ردود أفعال المسلم متميزة، متميزة، لا يترك لنفسه الحبل على الغارب لتتصرف إزاء هذه المواقف كما يحلو لها، كلا، إنه محكوم بدستور ينظم له حركته في هذه الحياة. ولذلك سرعان ما يقول الصائم لنفسه: إني صائم، إني صائم، اذهب يا أخي يغفر الله لي ولك وهو أرحم الراحمين. كم من موقف في هذه الأيام الماضية مررت بها عزيزي وقلت هذا الكلام ورددت هذه النصيحة النبوية الغالية؟ أعتقد أنك مررت بكثير من المواقف وكنت تخرج منها بإذن الله سالما غانما. المفترض الآن وأنت في اليوم 24 أنك وصلت إلى مستوى عظيم من القدرة على التحكم في النفس والهيمنة على تلك النفس والتحكم في الجوارح، جوارح السمع والبصر واليد والرجل، تحكمت في كل هؤلاء حتى تزداد قربا من يوم الجائزة، حتى تزداد قربا من يوم التخرج، وقد وصلت إلى أعلى مستوى من التدريب الرمضاني المتميز السنوي، وصلت إلى مستوى عال من التدريب وأصبحت مؤهلا للتخرج لتنال شهادتك لتنال شهادتك الغالية شهادة التقوى، وبتقدير الامتياز. الامتياز، نعم، الذين حصلوا الامتياز ليسوا بأفضل منك، عليك فقط أن تجاهد كما جاهدوا، وأن تحاول كما حاولوا، وأن تلحق بهم. وفي يوم التخرج وفي يوم التكريم يقول ربنا الكريم لملائكته: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. هذان المتخاصمان المتشاحنان ليس من حقهما أن يتسلما الجائزة والشهادة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ، كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. أنا متزوجة يعني في بيت عيلة، وكان معايا حماتي تحت يعني ساكنة تحتية وكده. فمن قيمة يومين تلاتة اتهموني إن أنا هم عملوا عزومة وعزموا نفسهم وما عزموش جوزي. فجوزي يعني ما كبر دماغه عشان هو بيصلي التراويح، وقال أنا كده كده حتى لو رحت اتعزمت مش هعرف أصلي، فأحسن إن هو يجت منهم. والسنة اللي فاتت كرروا نفس الموضوع وخبوا.
يعني اسمعيني واحدة واحدة كده. أي. عملوا العزومة واتهموك بإيه بتقولي؟
هم عملوا عزومة السنة اللي فاتت، عزموا نفسهم وما عزموش جوزي، ومامته كذبت وقالت إن إحنا ما عملناش كده، وربنا نفس الأيام وظهرت الحق إن هم فعلا عملوا عزومة. السنة دي بردك كرروا نفس الموضوع، اتهموني إن أنا بقويه عليهم وإن أنا بكرهه فيهم. واخته قعدت تقول لي من يومين ان انت نجحتي ان انت تفرقي بينا. قلت لها انا ما نجحتش، انتوا تصرفاتكم هي اللي خلته يشيل منكم.
طيب،
واتصلت بيها بس النهارده على اساس ان احنا في شهر كريم، برغم ان هم ظلموني وكل ما يحصل اي مشكله يجيبوها فيا، وربنا يعلم انا بقول ايه في حقهم لزوجي يعني لزوجي.
والله طيب، رسالتك وصلت يا ابني.
طب انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال.
اتفضلي.
هو انا دلوقتي انا لو تجنبتهم، انا اتصلت بيها وفهمتها الموضوع وقلت لها ان مامتك هي اللي بتروح مثلا تنقل لكم كلام بينكم على اساس ان هي ساكنه معانا وبتوقع بينكم، انا ماليش ذنب. واتصلت بيها وقلت لها انا مش عايزه اقطعك، انا ما بحبش اخاصم حد، يبقى انا كده في حاجه سالت مثلا من ناحيتهم.
يا بنت الكريمه الله يهديكي، يعني بتسالني هل يجوز ان اقاطع هذه الاسره؟ تقاطعين من؟ تقاطعين أم زوجك، تقاطعين أهله. إن قاطعت أهله فإنك مع الزوج ومع الأيام ستزدادين ابتعادا عن هذه الأسرة. ليست هناك قطيعة بين أفراد أسرة واحدة مهما كانت الأسباب. وما دمت واثقة من براءتك فلا داعي إطلاقا أن تبذلي جهدا في هذه المهاترات والرد عليها. الواثق من نفسه ومن براءته لا يهتم إطلاقا ولا يشغل نفسه بهذه الأقاويل والرد عليها والمهاترات. لا ينبغي أبدا أن نعيش في الأسرة بهذا المستوى، كلام وتحقيقات وعتاب، ونضيع وقت رمضان ووقت العبادة في هذه المهاترات. لك رب كريم ما دمت بريئة، لك رب كريم يهيئ لك من أمرك رشدا إن شاء الله، ويظهر براءتك مع الأيام بإذن الله. أنا أفضل في مثل هذه الحالة عدم الرد على هذه الأقاويل وعلى هذه الاتهامات التي تظهر بين أفراد الأسرة، وننشغل بما يعود علينا بالخير، وننشغل بصلواتنا، ونسأل ربنا دائما أن يعيننا وأن يوفقنا، وعلينا أن نتناسى ذلك. والله أنا واثق أيضا لو أنك دخلت على حماتك بنفسية طيبة صادقة وأنت تريدين فعلا الصلح والمودة والمحبة، أنا واثق إن شاء الله بأن الله سيكتب لك القبول ما دمت صادقة في ذلك، وستزداد الأسرة مودة ومحبة. ثم ليس من أجل هذه الأسباب تكون بيننا القطيعة. كيف نعيش؟ كيف نعيش في مثل هذا الجو، جو التشاحن والكلام والنقل والكذب والافتراء؟ فلنتقي الله في أسرنا لنعيش عيشا كريما، عيش المودة والمحبة والسلام. هذا ما عندي لك. ومشكلتنا، طيب تفضل يا أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. أم أحمد أهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله يا أم أحمد. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه. قلنا حتى نبين الحكمة من الصيام، قلنا بأن الصائم مجاهد، يجاهد نفسه وشيطانه وشياطين الإنس طوال الشهر، فإذا وصل إلى نهايته بهذا المستوى من الاجتهاد والمجاهدة تحققت الغاية وأصبح أكثر تقوى لله تبارك وتعالى، وأصبح أكثر سيطرة وهيمنة على تلك النفس. إذا خرج صاحبنا من رمضان المفترض أيها السادة الأكارم، وأرجو أن تعوا هذه النقطة جيدا، المفترض أنني أتخرج من رمضان لأعيش بدراستي الرمضانية طوال 11 شهرا أخرى، هي بقية شهور العام، بأخلاق وآداب الصائمين. الله، كأنني في صيام دائم طوال 12 شهرا. أي والله، أدب رمضان، أخلاقيات رمضان، أخلاقيات الصيام، ممتع بها تماما وأعيش بها طوال بقية أشهر العام. أسأل الله أن تكونوا قد حققتم تلك الغاية. العشر الأواخر أحبتي في الله لها أخلاق وأعمال تتميز بها، منها الاجتهاد في التماس ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. الأحاديث كثيرة في هذا الباب، لكن لم يقطع حديث بعينه بتحديد هذه الليلة حتى نجتهد في رمضان كله، وحتى نجتهد كذلك في العشر الأواخر من رمضان، لعلنا نصيب هذه الليلة المباركة التي هي خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها، جبريل عليه السلام مع الملائكة يتنزلون في هذه الليلة، يجلسون إلى جوار المنتفعين بجلسات العلم، يجاورون الذين نصبوا أقدامهم لصلاة القيام إحياء لليلة القدر وإحياء لليالي رمضان، يستغفرون لهم، يدعون ربهم الكريم أن يحقق للقائمين دعاءهم، فهنيئا لهم. ذكر رجل أمام الصحابة الأكارم على لسان سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، رجل من بني إسرائيل حمل السيف مجاهدا في سبيل الله 80 عاما، فعز على الصحابة الأكارم أن يحمل رجل من بني إسرائيل سيفه 80 سنة مجاهدا في سبيل الله، وقد كان الجهاد أحب شيء إلى نفوس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فشاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن يكرم هذه الأمة بليلة هي خير من ألف شهر. ونستطيع بحسبة بسيطة أن نقسم ألف شهر على 12 شهرا فنجد بأن الناتج يزيد على 80 عاما، تقريبا يصل إلى 82 عاما. تصوروا لو أننا أدركنا خيرها وأحسننا إحياءها وأقمنا ليلها وقرأنا القرآن بين صلواتها وصلينا وسلمنا على سيد المرسلين قدر استطاعتنا في هذه الليلة، وفعلنا الخيرات وقدمنا صدقة الفطر مثلا ونحن مشغولون بتقديمها في هذه الأيام، وما أضمرنا شرا لأحد، وكنا نداوم على الدعاء بأن يهدينا ربنا ويهدي إخواننا المسلمين إلى الطريق المستقيم، وأن يحقن دماء المسلمين وأن يعز الإسلام وينصر المسلمين، لو أننا مشغولون بهذه الأعمال والأقوال الكريمة في كل الليالي العشر سنصيب ليلة القدر إن شاء الله. سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأرضى أمهات المؤمنين اللهم أمين، سألت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنني أدركت ليلة القدر ماذا أقول يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أكثروا إخوتي وأخواتي في هذه الليلة واستفيدوا من هذه الوصية النبوية الذهبية، قولوا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، قولوا اللهم اعف عنا وعن آبائنا، قولوا اللهم اعف عنا وعن أمهاتنا، اللهم اعف عنا وعن مشايخنا، اللهم اعف عنا وعن إخواننا المؤمنين الموحدين أجمعين. وانظروا دائما إلى إخوانكم في شتى ربوع المعمورة، سألوا الله عز وجل أن يفرج كروبهم وأن يغفر ذنوبهم وأن يستر عيوبهم وأن يجعلهم في خير حال وأن يحسن أحوالهم وأن يغير أحوالهم إلى أحسن الأحوال. أتمنى أن تنشغلوا بقضايا أمتكم وأن تنشغلوا بإخوانكم، وسعوا من دائرة الفكر حتى يعني لا ننطوي على أنفسنا في حدودنا الجغرافية التي نعيش فيها. لنا إخوة في فلسطين يعيشون أياما صعبة، انشغلوا بهم على الأقل، انشغلوا بالدعاء إن لم تكونوا قادرين على بذل المعروف لهم وهم به أولى في هذا الزمان، انشغلوا يرحمكم الله بالدعاء لهم ليفرج الله كربهم لينصرهم على أعدائهم. نرحب بالسيدة الفاضلة أم خالد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك يا أم خالد.
بارك الله فيك يا دكتور والله.
اللهم لك الحمد.
برب الكعبة أنا كنت عايزة أقول لحضرتك نعم. ادعي الأهل غزة في الأيام المباركة الفاضلة دي.
الله
والله
يعلم.
العظيم.
الله
أنا
يعلم.
أنا متصلة مخصوص عشان الدعاء والله يا دكتور. ربنا يبارك فيك ويكثر من أمثال حضرتك يا رب.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم.
لأن حالهم والله يبكي، حالهم يبكي والله.
عارف والله.
وعايزين دعاء المسلمين لهم جميعا.
لهم الله.
المسلمين عرب زينا زيهم.
لهم الله.
يا رب أكثر من كل شيء. بارك الله فيك يا دكتور، والحمد لله على سلامة الشيخ محمد حسان والشيخ
آمين.
محمود حسان والأخ سامح ربنا يبارك فيهم.
شكرا الله. ولي
طلب يا دكتور لو سمحت.
تفضلي.
الله يخليك. أنا عايزة حلقات الأوائل بتاع الدكتور أبو بكر النوتي لو سمحت يعيدوها لنا تاني.
طيب
حاضر. لأنه راجل جليل رحمه الله.
طيب حاضر.
والجنة.
حاضر.
يا رب. الله يخليك يا دكتور، وانا عارفة ان حضرتك لكلمة مع الشيخ محمود.
طلب وجيه ومقبول ان شاء الله وسيعرض على الادارة باذن الله، وابشري خيرا ان شاء الله.
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السيدة أم محمد من عمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته الدكتور أبو الفتوح.
أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك؟ الله يسلمك. جزاكم الله خير يا دكتور.
وجزاكم
الله الرحمة والله المباركة، يعني نور منور لنا بيوتنا والله.
الله يبارك فيك.
عايز أسأل حضرتك يعني السؤال.
نعم.
أنا في هذه الأيام يعني جاني العذر أو الحيض وكده.
نعم.
فكيف أقيم هذه الأيام؟ يعني هل يجوز لي أن أمسك المصحف بحائل وأقرأ الورد اليومي؟
والله يا سيدتي أجاز بعض الفقهاء القراءة مشافهة فقط من خلال المحفوظ لديك دون أن تمسكي بالمصحف، وليس عليك شيء من صيام ولا من صلاة كما تعلمين في هذه الأيام، هكذا خلق الله المرأة وهو أعلم بأحوالها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتستطيعين إن شاء الله أن تعوضي ذلك إذا طهرت بإذن الله، وأن تصومي ما أفطرته في رمضان، ولك كامل العذر، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. انشغلي بالدعاء في هذه الأيام لإخوانك ولك وللمسلمين، ولعل الله يتقبل منك إن شاء الله. الأستاذ أحمد من الجيزة، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا اخي.
حضرتك كنت عايز اسال بس في حضرتك سؤال. كان في اخ زوجته كان تعبت فتره عند والدتها وهي بتزور والدتها يعني، فالمهم ربنا قدر يعني ان كانت في فتره الحمل الاخيره ليها.
نعم.
واهلها طبعا كان هو زوجها في الشغل بتاعه. فجت اهلها اتصلوا بيه وقالوا له ان هي لازم تولد الليله دي الصبح.
نعم.
فقال لهم طب خلاص احنا هنوديها عشان كان بسبب تعبها، صرف كل الفلوس اللي كانت معايا يعني المبلغ اللي كان مجهزه للولادة.
نعم.
فطبعا اهلها قالوا لا احنا هنوديها العيادة خاصة ومش هنوديها مستشفى.
المهم ايه اللي حصل؟
عامة يعني.
نعم.
فحضرتك جت طبعا والدتها قالت لا لازم انا اوديها مستشفى، وطبعا هم عيادة معلش، فطبعا ودوها للعيادة، وبعد كده طبعا الزوج قال لا انا مش هينفع ان انا اوديها.
ايه اللي حصل في النهايه بعد هذا السر يعني
حضرتك؟
نعم.
فطبعا حصلت مشادات بينهم بين الطرفين. وطبعا هم قالوا لا انت ملزم بدفع الفلوس، وهو قال لهم وهي اتكلموا برضه حضرتك في ان دلوقتي هل الزوجه دلوقتي عاصيه وللزوج، لان هي الثانيه رفضت ان هي تروح مستشفى.
ما المطلوب يا عزيزي؟
هل ليها طاعة على البنت على بنتها ولا ملهاش؟
يعني السؤال ايه؟ اتفضل
حضرتك. هل الزوجة في الوقت دوت يعني هي كده عاصية لزوجها، لان هي طبعا رفضت ان هي تروح معاها مستشفى، من لان هو قال لها ان انا هوديك مستشفى مش هوديك عيادة خاصة.
طيب.
لان العيادة الخاصة بيدفع فيها مبلغ كبير جدا طبعا،
يا عزيزي
احنا عارف ان هو ما يقدرش يدفعها.
يا عزيزي الرجل مطالب بدفع تكاليف الولادة كاملة، وإن لم يكن معه المال الآن فنظرة إلى ميسرة، وعلى هذه الزوجة أن تكون وفية لزوجها وأن تقدر ظروفه وأن تعود إلى منزلها قبل العيد، وعليها أن تتقي الله في بيت الزوجية، وعلى أبيها وأمها ألا يقفا في طريقها. ليس بهذه السهولة نترك بيت الزوجية ونعرض حياتنا الزوجية والاجتماعية للخطر. لو خالفت هذا الكلام واستمرت في بيت أبيها وعصت زوجها فهي آثمة، وعلى صاحبنا أن يقدم تلك التكاليف بمجرد الحصول عليها إذا تيسر له ذلك إن شاء الله. يا أم إيمان من السعودية، أهلا وسهلا بك، السلام عليكم ورحمة الله.
الله وبركاته. جزاك الله ألف خير يا دكتور أبو الفتوح، ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويعزك يا رب.
اللهم بارك
ويكرمك
فيك.
إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين.
حضرتك علمتنا نربي أولادنا إزاي، ربنا يا رب يفتح عليك كده يا رب ويرزقك حسن الخاتمة والثبات والإخلاص.
اللهم آمين يا رب.
أنت وجميع مشايخ الرحمة وقنات الرحمة والعاملين عليها والمشاهدين يا رب.
اللهم آمين يا رب. تفضلي يا رب.
ربنا يعزك يا رب. ممكن حضرتك أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
ربنا يكرمك، احنا يعني بنروح نصلي التراويح في مكة مثلا في الحرم.
نعم.
فتحية طبعا المسجد الحرام اللي هو الطواف يعني فاحنا طبعا بيكون زحام اليومين دولت عشان رمضان وكده، فمش بستطيع ان انا اطوف او كده.
نعم.
فبدخل في الصلاة على طول يعني. هل هذا يعني جائز ام يعني؟
جائز تماما،
ربنا يبارك في حضرتك.
جائز تماما وربنا يتقبل منكم ان شاء الله، وسأل الله عز وجل ان يجمعنا واياكم بجوار الكعبة المشرفة باذن الله. اتصال من ام ابراهيم من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوة يا عم الشيخ.
خير اتفضلي.
ممكن بس سؤال؟
اوي.
بيني وبين اخوي.
خير.
معلش بس تفيدني بيه الله يبارك لك.
اتفضلي.
لي اخ متغرق في العراق من 20 سنة.
نعم.
وطالب مننا فلوس علشان يجي.
نعم.
بعدين احنا لمينا الفلوس دي انا واخواتي عشان نبعتها له.
طيب
معايا يا عم الشيخ؟
معاك اتفضلي.
لي اخ راح مع ابني عشان يودوا الفلوس يسلموها في المكتب.
نعم.
نصب عليه وجاب واحد عمل ان هو اللي ياخد الفلوس وخدها. والاخر الفلوس دي احنا رجعناها ورجعت.
طيب كويس، يعني الفلوس رجعت لكم تاني.
رجعناها لما انا اتعصبت على اخويا وقلت له الفلوس لازم ترجع، عمل لي تمثيلية كده ورجعها.
طيب
بس المهم دلوقتي انا صلت ايه باخويا؟
نعم.
صلة الرحم بينه وبين اخويا.
اخوك اللي في العراق؟
لا اللي هنا.
اللي هنا اللي هو
اللي في العراق يتولى ربنا.
يعني تسامحيه ان شاء الله عشان خاطر هذه الايام المباركة، ولازم يكون فيه ود بينكم ومحبة وسماح في هذه الأيام عشان العيد يجي، وإحنا متسامحين لأنه بالنسبة لك شقيق مش إنسان عادي، ده أخوكي ابن أمك وأبوكي، واخد بال حضرتك؟ ده المطلوب منك إن شاء الله، ومن كل أخت كريمة ينبغي أن تتسامح في هذه الأيام المباركة الطيبة. قلنا أيها الإخوة الأكارم، من أهم مميزات الأيام العشر أو الليالي الأيام العشرة أو الليالي العشر، من أهم مميزاتها أننا نلتمس فيها ليلة القدر المباركة التي شرفها الله بنزول القرآن الكريم، فهنيئا لمن اجتهد فيها وأقامها. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. اقتضت الحكمة يعني حينما لم تحدد لنا الليلة بعينها، كان ذلك من أجل أن يجتهد المسلمون جميعا في التماسها وطلبها في كل ليالي رمضان، وبالذات في الوتر من العشر الأواخر، وبالذات ليلة 25 والـ27 والـ29 والـ29، وربما تكون هذه الليلة أيضا ليلة القدر. أسأل الله عز وجل أن يبارك لإخواني في ليلتهم وفي كل ليلة من ليالي رمضان، وأن يتقبل دعاءنا وأن يغفر لنا أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سنة الاعتكاف أيضا التي داوم عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعمال التي تتميز بها تلك الليالي. نسأل الله عز وجل مخلصين بهذه المناسبة أن تفتح كل مساجد المسلمين في كل بقاع الأرض، ليتمكن أبناء الأمة من تأدية سنة الاعتكاف المؤكدة. سنة الاعتكاف من أحياها أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، فرصة عظيمة ليخلو المسلم إلى نفسه بعد عام كامل تعرض فيه إلى متاعب كثيرة وإلى أخطاء وإلى معاصي، وسنحت له تلك الفرصة في الليالي العشر ليكون في بيت الله مع الصلاة والذكر ومع التأمل ومع الاعتذار ومع التوبة لله رب العالمين ومع الندم على ما فرط وقصر. فرصة عظيمة سنحت لكل مسلم، على كل مسلم قادر أن يغتنم تلك الفرصة وظروفه تساعده عليه ألا يضيعها أبدا. وفي ذات الوقت فإني أسأل الله مع إخواني أن تنفتح أو أن تفتح مساجد المسلمين في كل مكان لتستوعب أبناء الأمة الذين لا يستهدفون إلا أن يحيوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقيموا هذه العبادة ذات المنزلة الرفيعة في شريعة الرحمن تبارك وتعالى. أيضا من أهم الأمور التي تتميز بها هذه الأيام إخراج صدقة الفطر التي يغفل عنها كثيرون من الناس حتى يصبحوا يوم العيد وجها لوجه مع صلاة العيد، وللأسف لم يقدموا صدقة الفطر. لو قدموها بعد ذلك فهي صدقة من الصدقات العادية، وتظل صدقة الفطر في أعناقهم لم تؤدى. لذلك أجاز العلماء إخراجها من أول رمضان، ومن أراد أن يصيب السنة أخرجها ليلة العيد أو في هذه الليالي المباركة في هذه الأيام. المهم فيها، وهذا رجاء من أخ مخلص لكم يحبكم، المهم أن نقدمها للمستحق الفعلي لها، وألا ننخدع أبدا في من يمدون أيديهم أمام المساجد وأمام الأبواب والشوارع وعند موقف الباصات وما إلى ذلك. هؤلاء الذين اتخذوا من السؤال مهنة لهم وأذلوا أنفسهم، ووالله ليس من أخلاق الإسلام أن يذل الإنسان نفسه إطلاقا، بل إنه من أعظم صفات المؤمن العزة والكرامة والترفع عن الدنايا وذل السؤال. يقول ربنا الكريم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. المؤمن شخصية عزيزة كريمة يمثل دينا عزيزا كريما. وقلت لكم في لقاء سابق منذ فترة: على كل منا أن يعتبر نفسه سفيرا للإسلام وممثلا للإسلام بحسن خلقه وبحسن معاملته، حتى يراه الناس فيعرفوا أن الإسلام هو الذي هذبه، وأن الإسلام هو الذي رقاه إلى هذا المستوى الراقي. يا أخوان، نتحرك في ربوع القرية والحي، نسأل حتى نصل إلى المستحقين الفعليين لها، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وصدقة الفطر بالذات تقدم للفقراء والمساكين المحتاجين لها، حتى يكونوا يوم العيد أغنياء بها، وحتى نجنب إخواننا ذل السؤال في هذا اليوم، وحتى يعيشوا مع بقية المسلمين في فرح وسرور. تحروا أصحابها الحقيقيين، هم أناس يلبسون كما نلبس ويعيشون بيننا بعزة وكرامة، لكن الذي يعلم أحوالهم هو الله رب العالمين. ربما يصبحون بيننا في رمضان ولم يتناولوا وجبة السحور ولا يعلم بحالهم إلا الله. هؤلاء ينبغي أن نسأل عنهم وأن نتحرى وأن نصل إليهم بأسلوب كريم، ونقدم لهم صدقة الفطر. هم الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من الإيه؟ من التعفف، من التعفف. ولذلك أقول لإخواني وأنصح وأكرر: إن لم تكن قادرا على معرفة هؤلاء فإن إخوانك في لجنة الزكاة وفي بيت مال المسلمين وفي الجمعيات الخيرية يعرفون جيدا مواقع هؤلاء المسلمين المحتاجين لها. سلم الصدقة لهم، وما دمت تريد الخير لإخوانك وتريد أن يصل المال إلى مستحقيه، أبشر، ستأخذ الأجر أيضا على هذا الاجتهاد. وحينما ندفعها لهم ندفعها يعني بتكريم لهم وبأسلوب أخوي، حتى نشعرهم بعزة الإسلام وكرامة الإسلام ومكانة الأخوة في الإسلام. وهنيئا لرجل قدمها بهذا المستوى الأخلاقي الرائع ودفعها إلى أخيه وهنأه بالعيد وبارك له وانصرف من عنده وهو يشيعه بالدعاء. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها إيه كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. تسألهم بقى تقول لهم وصلتم إلى هذه المنزلة إزاي؟ ما الأسباب التي أوصلتكم لكي تفجرونها تفجيرا؟ الإجابة يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أيها الأحباب، نصلي ونسلم على سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. صدقة الفطر يمكن أن تقدم لبنتي إذا كانت متزوجة من رجل مسكين راتبه لا يكفيه، مدين عليه أقساط، يمكن أن تقدم لها أيضا، ولكن في صورة هدية دون الإشارة إلى أنها صدقة. وكذلك بالنسبة لأختي المتزوجة أيضا والتي تعيش مع زوجها في شيء من المشقة وعسرة الحياة، لا بأس أن تدفع لها، وإلى العمة وإلى الخالة إذا كانت تنطبق عليها أيضا تلك الحالة. وأجاز الفقهاء أيضا أن تخرج إلى شخص بعينه تعرفه في مكان ما وتعرف أنه معسر وبأن الناس هناك لا ينتبهون إليه، فإن رأيت فيه ذلك ادفع له شيئا منها على بركة الله، وقدموها حبوبا إخوتي حتى تنالوا شرف الاقتداء بسيد المرسلين وصحابته الأكرمين عليه صلوات الله وسلامه وعليهم رضوان الله أجمعين. قدموها حبوبا من غالب قوت البلد، وغالب قوت البلد أو قوت البلد الغالب معروف وهو الأرز، لكن إخراجها حبوب جائز، قمح أو ذرة أو زبيب أو تمر كما كان يفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض المجتهدين من الفقهاء قد أجاز أن تخرج القيمة نقدا، فمن لم يجد وأراد أن يقدمها نقدا فإن مجمع البحوث الإسلامية أعز الله رجاله الأكارم حدد القيمة 5 جنيهات عن الفرد الواحد ممن يلزمني الإنفاق عليهم، أبنائي وبناتي وزوجتي أو والدي إذا كان معي وكان غير قادر على الكسب وأنا الذي أنفق عليه، وعلى أمي مثلا أخرج أنا عنهما إن شاء الله. ويمكن أن نزيد 5 نجعلها 6 جنيهات، لا بأس لا بأس على بركة الله. نصيحتي الأخيرة لكم حتى يكون العيد عيدا إن شاء الله، أرجو أن تبادروا إلى التصالح وإلى فض الخصومات حتى لا يقول ربنا لملائكته أنظر هذين حتى يصطلحا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وشكر الله لكل من ساعدنا فأخرج هذه الحلقة بهذا المستوى، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.